فيحصل للمسلم من آلام وأوجاع يعني في حال المرض وعند نزول الموت به، هذه تكون فيها خير له تكفير لسيئاته المؤمن. أما كنا نقول فيها رفع لدرجاته ومضاعفة لحسناته وعلى ما على صدره صلى الله عليه وسلم. وهو كما قلت من بداية بشر يعرف له هذه الأمور، وفي دلالة على بطلان من يزعم إلهية النبي صلى الله عليه وسلم. فما تعتريه المصائب والآلام لما تقدم. نعم بعد
الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة.
من فوائد هذا الباب وعلى وجه الخصوص الحديث الثالث، من فوائده ما أكرم به عليه الصلاة والسلام من الخلة، أنه خليل الله. وفي هذا خصوصية له وكرامة له من ربه، أكرمه الله بالخلة، فهذا من فوائده. فهو أحب الخلق إلى الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله، فهو أفضل الخلق وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة.
التصريح بأنها أعلى من المحبة، التصريح هذا مستفاد من الحديث مع غيره لا منه فقط. فإذا جمعنا بين قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها، هذا فيه التصريح بأن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فأثبت له ماذا؟ المحبة، ونفى عنه الخلة. وأثبت الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين والمتطهرين والتوابين والمقسطين، أثبت لهم المحبة، وخص الخلة بأبي بكر بمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. ففي هذه النصوص التصريح بأن الخلة أعلى من المحبة، في مجموع هذه النصوص التصريح بأن الخلة أعلى من المحبة.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.
نعم، لقوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته.
الإشارة إلى خلافته لأنه إذا كان أحب الناس إلى الرسول فهذا يقتضي أن يكون أولى بالأمر من بعده، وقد حصل ودل على ذلك أدلة كثيرة، لكن هذا منها هذا الحديث لو كنت مستغنى من أمة خليل لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا واحد من الأدلة الكثيرة التي استدل بها أهل السنة على خلافة أبي بكر، وأن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص، قيل بالنص الجلي وقيل بالنص الخفي والإشارة، ثم إن الصحابة اتفقوا على ذلك فجمع الله قلوبهم على أبي بكر تحقيقا لحكم الله وتحقيقا لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتهت الرسالة؟
نعم.
الباب
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله.
هذا من باب الثالث من الأبواب التي نوه بها الشيخ في المسائل في مسائل الباب الذي قبل الماضي. باب من جاء باب ما جاء من خبر كل بني آدم وترقهم دينهم وهو الغلو في الخالقين. هنا يقول باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. قد يكون هذا مستفاد يعني في الجملة مما تقدم، لكن الشيخ أراد أن يصرح به وأن يفيده بترجمة وأن يذكر له يعني بعض الأدلة زيادة على ما سبق. باب ما جاء يعني باب ذكر ما جاء من الأدلة على أن الغلو في قبور الصالحين بالعكوف عندها والصلاة عندها والدعاء وتحري الدعاء عندها يصيرها أوثانا، يصيرها آلهة تعبد من دون الله، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فالغلو في قبور الصالحين ببناء المساجد عليها وبإفرادها كما سيأتي وبالصلاة عندها وبتحري الدعاء عندها وبالعقوق عندها يفضي هذا كله أو بعضه يفضي إلى ما يفضي إلى أن يصير أو أن تصير هذه القبور معبودة من دون الله، يصير أوثانا تعبد من دون الله. فيستغاثوا بمن بالأموات ويلجوا إليهم في الشدائد كما يصنع القبوريون، فيصير القبر باسم صاحبه وثنا معبودا من دون الله. فالغلو في قبور الصالحين يفضي الى الشرك الاكبر كما افضى ذلك في قوم نوح، كما افضى غلو قوم نوح في أولئك الصالحين وفي قبورهم أفضى بهم إلى عبادتهم وعبادة صورهم. نعم نعم.
وهو مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ولابن جرير من شوبه
روى مالك الامام مالك رحمه الله في كتابه المعروف في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقد جاء هذا المعنى من غير التاريخ كما جاء معناه عند الإمام أحمد في من حديث أبي هريرة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعنة الله على الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ومن أعناف. فيه قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكون قبره وثنا وثنا، أن لا يكون معبودا، أن لا يتخذ إلها مع الله؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد قال بعض أهل العلم إن الله أجاب دعاء نبيه كما يقول ابن القيم في الشافية الكافية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. فلم يكن قبره وثنا، ولم يتخذ قبره مسجدا، وعلى هذا فيستثنى من عموم لتتبعن سنن من كان قبلكم. وذهب بعض اهل العلم الى انه لم يتحقق ما دعا به النبي عليه الصلاه والسلام، فقد عبده المشركون واستغاثوا به ولجأوا إليه وكذا وكذا. وهذا واقع، واقع إن كثير من المنتسبين للإسلام ممن لم يعرف حقيقة التوحيد كثير منهم يغلس النبي فيستغيث به بالشدائد ويدعو ويدعوه ويرجوه ويخافه. وإذا جاء عند قبره استغاث به والتجأ إليه. أما الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الله هذا واقع في المسلمين وأمر شائع مشهور لا يمكن تجاهله، فهم يدعونه من قريب ومن بعيد ويستغيثون به من قريب ومن بعيد. والذين قالوا انه لم يتحقق مطلوب نظروا الى ما يقع من كثير من المسلمين من دعاء الرسول والاستغاثه به، ولا سيما عند الحضور الى مسجده والوقوف امام بيته صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه. ومن يقال ان الله اجاب دعاه وقيل القبر مصون، القبر دونه جدران وحواجز لا يصل اليه، فالذين يدعونه ويستغيثون به يستغيثون به هناك كما يستغيثون به في سائر الأقطار. وليس المدعو به ألا يشرك به ولا يدعى، بل المطلوب في دعاء النبي ألا يكون قبره وثنا يعبد من دون الله.
نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يمس لهم الطريق فما عكفوا على قبره.
نعم.
وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس كان يمس الطريق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنه
هذان اثران عن مجاهد رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد تلميذ ابن عباس روى عنه التفسير يقول عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته اقف عند كل آية واسأل عنه. يقول مجاهد ابن جبر رحمه الله يقول على فرائكم من الله والعزة قال في الله انه كان يلف السويق للحج كان يلف السويق يعني ان الله اسم رجل كان يلف السويق يلف يعني يعجل السويق السويق معروف عندنا معروف يكون أصل دقيق الشعير المحموس أو بر محموس وهو طري أخضر طري فإذا خمس الحج حب الشعير أو البر خمس حتى يستوي فإنه يطحن وطعينه هذا يتخنوه في السيح يجعل مع الشيء حلا يعني سكر او نهوة فلت السيح ثم يجعل مع شيء اخر فلت السيح يعني خلق السيح يخلق السيح بشيء اخر وعلى الناس قراءة من قرا فرأيكم اللات أما القراءة المشهورة فهي بالتخفيف فرأيكم اللات فإن أن تكون يعني اللات هي اللات وقد قيل إن اللات مشتق من الإله اللات قالوا وهي اسم صخرة بيضاء منقوشة كان يلف عليها ذلك الرجل السيف فتبين أنه لا منافع ثم صار قريبا يعني اللات اسم تلك الصخرة واللات اسم للرجل وكل منهما قد يعني أجه قال ابن عباس كان يلف السيوط للحاج فلما مات جاءت الفرقه عطفوا على خطر الشيطان برغم من صاد يدعو الى الشمس الى عباده غير الله لما مات عطفوا على خطر يعني ثم عبدوه ولماذا فعلوا معه هذا لانه كان رجل صالح يمحسن يقيم الحاج يلف لهم السويق حسنا معناه كما يقال عند اولئك الجهله هم يستاهل يعني تكبير من وصلاحه وبذله بسبيل يعني حجاج البيت يلف السويق للحاج وبهذا تظهر مناسبة هذا الأثر وهذه القصة من باب الغلوف كبر الصالحين يصيرها أوثانا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه اهل السنن.
هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. فان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني زوارات القبور والمتخذين ولعن المتخذين على متخذين المساجد على القبور والمتخذين السرج على القبور السرج. أما قوله لعن الله زائرات زوارات القبور فيدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنه من كبائر الذنوب بدليل اللعن. وقد اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبور فذهب كثير من أهل العلم إلى الجواز وذهب أيضا جماعة من أهل العلم إلى التحريم والذين قالوا بالجواب استدلوا بحديثكم ثنائيتكم عن زيارة القبور فزوروها قالوا فهذا عام وأجيب بأن ذلك عام وحديث لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور خاص. ومن طرق الجمع بين الدليلين أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فيحمل العام على الخاص ويستثنى الخاص من العام. وقد ناقش الإمام ابن تيمية هذه المسألة مناقشة بديعة فذكر أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعنوه زائرات القبور وأن هذا الحديث حديث ابن عباس وحديث عن أبي هريرة كذلك بمعناه أنه لا يقاومهما أي حديث في أي حديث يستدل به على زيارة القبور للنساء. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لعائشة لما قالت له أرأيت يا رسول الله ما أقول إذا زرت القبور؟ قال قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث يعني أنه علمها كيف تسلم. قال المانعون إن هذا محتمل أن يكون قبل النائل لأن الأصل الإباحة فزيارة القبور كانت مباحة ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حماية لجناب التوحيد حتى يستقر فيها التوحيد وتعجز عن صوف ووسائله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لرب فإنها تذكركم الآخرة. بعض الألفاظ إنها تذكر الآخرة وترقق القلب وتدمع العين. فكان على عندكم في الشرع. يقول الإمام ابن تيمية: ما معناه؟ أنه إذا كانت هذه الغاية من زيارة القبور، زيارة الرجال للقبور، فإن النساء لا يليق بهن ذلك ولا يناسبهن، لأنهن ضعيفات لا يصبن. فلو جئنا عند القبور للتذكر لكان منها العويم ولكان منها الصراخ. فتم ضعيفات. اضرب بعض النساء يكون عندها جلد، لكن الشام في جنس النساء. ومن الوجوه التي ذكرها الشيخ الاسلامي انه يقول انه لا يعلم احدا من اهل العلم يقول باستحباب زياره النساء للقبور. استحباب، لكن الخلاء يعني القول الاخر المعروف هو الاباحه. اباحه زياره النساء للقبور اباحه. إذا كان إباعة فكيف يستدل على ذلك بقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟ وعلى كل حال اقرأوا ما نقله الشيخ عبد الرحمن والشيخ سليمان في كتابيهما فتح العزيز الحميد أو فيه تفسير العزيز الحميد وفتح المزيد. يعني فالتحقيق هو تحريم زيارة النساء للقبور، لأنه ثبت النهي والنعم ولم يثبت ما يعارض ولم يثبت ما يبيح زيارة النساء للقبور. لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها مساجد السرج. وهذا هو الشاهد من الحديث: والمتخذين عليها مساجد. كيف؟ أي ببنائها عليها. اتخاذ المساجد على القبور إنما يكون ببنائها، ببناء المساجد على القبور. لا يلتحق ببناء المساجد بناء القباب. فالمزارات في العالم الإسلامي، المزارات والأضرحة المعظمة عندهم عليها المساجد وعليها القباب الطويلة الضخمة، وينفق في هذا السبيل الأموال الطائلة. والمتخذين عليها المساجد والسرج ايضا الاسراج. من عادة القبوريين انهم يبنون المسجد على القبر، على قبر شيخ كبير ولي في نظرهم العبد الصالح، يبنون المسجد يعني لمعظم عندهم، يبنون على قبره مسجدا ثم يزوره الناس وربما صلوا في ذلك المسجد. ثم يتدرج به الشيطان حتى يطيعهم في الشرك الأكبر والمتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها السرج والمصابيح. وكلاهما من مظاهر الغلو في قبور الصالحين. كلاهما من الغلو في قبور الصالحين الذي يفضي عن الغلو يفضي بأهله إلى عبادة أولئك على حد قول المصنف. باب ما جاء من غلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبدون بالله.
فيه المسائل الأولى تفسير الأوثان.
قالوا كما تقدم من الوثن كل ما عبد من قبر أو شجرة أو حجر. وأما الصنم فهو ما نفس على صورة إنسان ونحن. نعم.
الثانية تفسير العبادة.
تفسير العبادة المشروع اسم العبادة المشروع لنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. وهو يريد الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكيف تكون عبادة الوثن؟ يكون بالذبح عنده، ثم بل بالذبح له. الذبح عند القبر لله هذا بدعة ووسيلة من السوء. أما الذبح للميت
نعم رابح. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه.
لم يستعد ولم يدعو إلا مما يخاف أو يخاف وقوعه. إذا ما حدث من السوق هو متوقع وهو واقع.
نعم شاء الله. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
قرنه يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن اتخاذ قبره بين الدعاء أن لا يجعل الله قبره يعبد وبين ذمه للذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جمع بينهما عليه الصلاة والسلام فقال اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد، يعني كما عبدت قبور الأنبياء من قبل. فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد.
ذكر شدة الغضب من الله. شدة الغضب غضب الله ثابت في القرآن والسنة بإذن الله في الأمة. فهو تعالى يغضب وغضبه لا يكون له شيء وإنما يغضب إذا جوفت محارمه يغضب. ذكر شدة الغضب إلى الله.
نعم الغضب يتفاوت وقد جاء في حديث السماء إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
غضب على الكافرين ليس كغضب على العصاة.
نعم.
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان.
الذي يظهر إليه من في تكليم تأخير معرفة الصفة بدل صورة معرفة. ذكرى أعمالها.
السادسة والسادسة وهي من أهمها
من أهم تلك المسائل. نعم.
معرفة صفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان.
معرفة صفة الله التي هي أكبر أوثان المشركين. بماذا كانت عبادة الله؟ ما صفة عبادة الله؟ صفة الله، معرفة صفة عبادة الله. كيف كانت عبادة من الله؟ فلما مات عكفوا على قبره للعكوف عند القبر للتقرب إليه بأنواع العبادة والطاعة والخضوع.
السابعة معرفة أنه قد غضب صالح.
معرفة أن الله علاك تغرد خالف. نعم.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وبدء ما نكتفيه.
نعم.
أنه اسم صاحب القبر وبدء ما نكتفيه.
أنه اسم صاحب القبر. علاك اسم صاحب القبر الذي استخله أهل الطائف معبودا لهم ووثنا، وأن هذا هو سبب التسمية. اللات، ما سبب تسمية ذلك الصنم اللات؟ أنه كان يبث
الصور.
نعم.
التاسعة يعلق زيارات القبور.
نعم. هذه فارعة مسألة من المسائل، وهي لعن زيارة القبور مما يدل على تحريم زيارة النساء والقبور.
نعم. العاشرة لعنة من أسردها.
معرفة
لعنة من أسردها.
لعنه من أسردها. نعم. هل من الفوائد أن من يعلق صنوع يعلق السرد على القبور مستوجب ومستحق للعنة الله، لعنه من أسرجها، أي من اتخذ القبور مساجد ومن أسرجها. نعم. مساجد؟
نعم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهذه بعض الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ، هل هناك دعاء معين يقال عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من الدعاء الوارد في عموم زيارة المقابر؟
أبدا. المعروف أن الإنسان يفعله ابن عمر رضي الله عنه أنه يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله. ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا عمر. ثم ينصرف. يقول أهل العلم لو سلمت هذا السلام من أحرف وأقولت للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك بلغت ورسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجزاك الله عن أمتك خيرا كان جائزا. سيأتينا أن هذه الزيارة ليست من الأمور المرغب فيها، فإن المقصود هو السلام والصلاة على الرسول. والصلاة والسلام يعني ميسران غاية التيسير، فالذي يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قطر من الأقطار يبلغ سلامه، إذا كان مقبولا يبلغ صلاته وسلامه لنبينا صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، أشهد الله أني وحدك في الله، أرجو أن توضح لنا لما لم يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا.
أقول يا أخي الكريم، وفقنا الله وإياكم وإياه، حبك الله الذي أحببت به، الله يجعلنا وإياكم المتحابين فيه. يعني يا أخي تبين وضع من
لما لم يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا؟
لأن الله اتخذ محمدا خليلا، وكان هذا يقتضي أن خليل الرسول هو ربه، هذا هو السياق. لكن التصريح في أن الرسول هو خليل الله، أن الرسول خليل الله، ويظهر من السياق أن ثبوت الخلة للنبي أنه خليل الله يقتضي أن يكون الله خليله. إذن فلا يكون أحد خليلا للنبي صلى الله عليه وسلم مع الله. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم خليل سوى ربه.
الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليده من قلوب العجب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قد قرأنا هذه الأبواب الثلاثة وهي متناسبة مرتبط بعضها ببعض من جهة المعنى. فالباب الأول قد تضمن بيان سبب حدوث الشرك في العالم كما في قصة قوم نوح، وفيه تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم من الطرائف كما أعطته النصارى ابن مريم، وفي تحذيرنا من الغلو في الدين ومن التنطع وأن ذلك سبب الهلكة. وفي الباب الثاني فيه التغليظ والوعيد الشديد والذنب لمن اتخذ القبور مساجد ومن نقب من الصالحين والأنبياء التماثيل، وفيه النهي الأكيد عن اتخاذ القبور مساجد كما تقدم، وأن الساعة تقوم، وأن الذين يتخذون المساجد على القبور مذمومون، وقد قارنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشركين الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. إن من شر الناس الذين يتخذون المساجد على القبور والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. وفي الحديث وفي الباب الثالث التحذير كذلك من اتخاذ القبور مساجد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، وفيه لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج. وهذا يدل على ان الغلو في قبور الصالحين يصورها اوثانا تعبد من دون الله. يقول الشيخ في تلك المساله
من فهم هذا الباب وبابين بعده هل الابواب الثلاثه يعني وعرف ما عليه المسلمون يعني المنتسبين للاسلام من تعظيم القبور والبناء عليها بناء المساجد عليها والطواف حولها والذبح عندها وبناء القباب عليها من فهم هذه الابواب وما تضمنته من التحضير ثم يزيل للناس الغلو بهذه القبور والتعلق بها ويحسنون لهم دعاءها والاستغاثه بها فيدعونهم الى الشرك الاكبر ومن عزي فليحمد الله ولهذا تظهر يعني هذه النعمة العظيمة التي من الله على بها على هذه البلاد وغيرها ممن انتفع بدعوة الإمام المجدد رحمه الله فنسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يعصمنا مما وقع فيه الأكثرون وفي دعاء الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اللهم اجنبنا عبادة الأصنام وعبادة الأضرحة واجنبنا الشرك كله صغيره وكبيره ظاهره وخفيه نعم لا أخرى الباب الرابع نعم
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جلاب التوحيد وحبه كل طريق وكل طريق يوصل الى الشرك
وسده وسده كل الطرق نعم
وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
يقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في حمايه المصطفى المصطفى بسنه صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك وباب ما جاء من الادله القرانيه والحديثيه من الادله الداله على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد حماه دعا الى التوحيد صلى الله عليه وسلم وانذر من الشرك وبين ما به تحقيق التوحيد وتكميله ومن تمام نصحه صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد يعني جانب التوحيد حماه لماذا حماه مما يطبع به او ينصفه او ينقمه حماه مما يقرب منه وفي جناب التوحيد في حمى لا يصل إليه ما يكدر صفوه
مما يناقض التوحيد او ينقص او يقدح فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمد جناب التوحيد وسد كل طريق يوصله الى الشرك. وقوله يصد كل طريق يوصله الى الشرك هذا من حماه من جناب التوحيد. من حماه صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد ان سد كل طريق يوصله الى الشرك. لأن ذلك مما ينقض التوحيد أو ينقصه. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ومن قواعد الإسلام السادسة قاعدة سد الذرائع. فكل ما يوصل ويترسل به إلى الفساد كل ما يؤدي إلى الفساد فهو محظور. لأن حرم الله الشرك حرم الوسائل المفضية إليه. ولما حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حرم الوسائل المفضية إلى القتل. ولما حرم الزنا حرم الوسائل المفضية إليه. وهذا من حكمة الله في تشريعه. ولهذا قلنا ان بناء المساجد على القبور ليس بالشرك لكنه وسيله. والعقوف عند القبور وسيله. والصلاه عند القبور او الذبح لها او الذبح لله عندها او الصلاه لله عند القبور وسيله. ومن تلاهب هذه القاعدة النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن ذلك وسيلة إلى التشبه بالكفار أو يكون وسيلة إلى مجاراة الكفار في شركهم وسجودهم للشمس. مطلوب ان من قواعد الشريعه سد الذرائع المفضيه الى الفساد. ومن الدليل على هذه الترجمه المتقدمه من الدليل على اهل القران قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الآية امتنان من الله على عباده بإرسال هذا الرسول. إنه الرحمة العالمية رحمة الله للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإرساله من الله على أهل الأرض كلهم. لكن من آمن به سعد وفاز بهذه المنة ومن لم يقبل هدى الله خاب وخسر وأضاع هذه النعمة وخسر بسبب تفريطه. لقد جاءكم رسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول من أنفسكم يعني من بعضكم
ممن تعرفون نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وامانته صلى الله عليه وسلم من انفسكم، ليس ملكا لا تعرفون طبيعته وليس انسان اجنبي بعيد لا تعرفونه، لبل هو منكم من انفسكم عزيز عليه ما عنكم، يعني يشق عليه عنتكم، يشق عليه ما يشق عليكم. وكم ترك النبي صلى الله عليه وسلم من اعمال وترك من امور خشيه ان نشق على امته، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه هذه الساعه، يعني صلاه العشاء في ثلث الليل في اخر ثلث الليل الاول، عزيز عليه ما عنكم، يعني يشق عليه الذي يشق عليكم، حريص عليكم، فالمفسرون معناه حريص على هدايته. نعم، هذا ما يهمه اولا وقبل كل شيء، يهمه هدايه الخلق. ولهذا من شمال حرصه كان يحزن ويتحسر، ولهذا قال الله له مسليا ومعذبا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى: لعلك باخع نفسك الا يقول المؤمنين إنك أن ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، يخفض جناحك للمؤمنين فهو رحيم بالمؤمنين حفي بهم. واذا كان اصحابه الرحمان بينهم فهو ارحم بهم من بعضهم ببعض. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا بعدما ذكر هذه النعم المنة العظيمة أتبع ذلك بتهديد المتولين المعرضين عن دعوة هذا النبي الكريم النافع الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني الله حسبي، الله يكفي. فإن تولوا فقل حسبي الله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فوجه نبيه الى ان يتوكل على ربه فقل حسبي الله، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه ابو داود باسناد الحسن رواه ثقه.
يعني تبين من الايه الماضيه مطابقه هذه الترجمه، فمن هذا شأنه سوف لا يترك شيئا يقرب العبادة من الجنة إلا بينا، ولا يترك شيئا يقربهم إلى النار إلا بينا، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا كان قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. أما الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالمقابر بترك الصلاة فيها والقراءة فيها والدعاء فيها، اعمروا بيوتكم بالعبادة ولا تجعلوها كالمقابر، فالمقابر ليست موضعا للعبادة، لا يصلى فيها ولا يتحرى الدعاء في المقابر، فيتحرى لا تجعلوا بيوتكم قبورا. المقصود الترغيب في عمارة البيوت بالذكر، بالذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن حتى لا تكون قبور. أما البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يصلى فيه فهذا كالمقبرة. أهله وأموات، ولا تجعلوا قبري عيدا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العيد هو الاجتماع العام مع الناس على وجه مخصوص يعود ويتكرر، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، هذا عيد. والعيد نوعان: زماني ومكاني. أما عيدنا أهل الإسلام فعيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة وأيام التشريق الثلاثة، هذه أيام العيد عند المسلمين. هذه أعيادنا، والأعياد المكانية هي أماكن العبادة من الكعبة والصفا والمروة تعايد، ومن مزدلفة وعرفة، هذه الأماكن يعني يسمى عيدا لأنها يجتمع فيها الناس في أيام معلومة وهي أيام الحج، ويتكرر فالحج عيد
لأنه اجتماع يعود ويتكرر. لا تجعل القبر عيدا، عيدا تترددون عليه بأوقات لا تجعل القبر عيدا. قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقل لا تأتوا إلى قبري تجعله عيدا فترددون عليه. وماذا ستفعلون عند المجيء إلى قبره؟ تسلمون وتصلون. وليس في هذا يعني شيء جديد لا يمكن إلا في هذا المكان، لا بل هذا منشور. الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أمر منشور. فالمسلم يسلم على النبي وهو بعيد عن قبره وعن مسجده، أو قريب يصلي عليه ويسلم عليه حيث كان، أي في أي مكان. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني المعنى كله: فإن صلاتكم حيث كنتم تبلغني. صلاتكم في أي مكان يبلغها صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر المشهور: إن لله ملائكة يبلغني عن أمتي يبلغونني عن أمتي صلاتهم وسلامهم علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن المسلم يسلم ويصلي على النبي في كل صلاة، وكل صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وفيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جاء بألفاظ متنوعة. فأنت أيها المسلم تسلم وتصلي على الرسول لكل صلاة أكثر من مرة، هذا الاستفاد الأول والاستفاد الثاني. إذن الترداد على قبره ليس المشروع، ولهذا لم يكن الصحابة يأتون كلما جاءوا للصلاة في مسجده يأتون لقبره ليصلوا ويسلموا عليه، بل إنهم يسلمون عليه عند دخوله من المسجد، ويسلمون عليه إذا صلوا، ويسلمون عليه كذلك. فلم يكن الصحابة الذين هم أعظم احتراما لنبينا صلى الله عليه وسلم، إن نعم إنما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قدم من سفر يأتي إلى باب الحجرة ليسلم
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا عمر. ويمضي ليس هناك أدعية منظمة وأدعية مرتبة، لا، وهكذا هذا هو الأصل في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. فعل ابن عمر قال شيخ الإسلام تميم كل ما ورد من الأحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فهي أحاديث موضوع مردودة، إما ضعيفة أو مرضوعة.
وعن علي بن الحسين انه راى رجلا يجيء الى صرفه كانت عند قبر رسول الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو سمها وقال الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه ابن المختار.
وهذا الحديث الذي يرويه علي زين العابدين ابن الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته عن أبيه، يقول علي ابن الحسين أي ابن علي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا تجعلوا قبري عيدا أو لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هذا الحديث مطابق في معناه للحديث المتقدم، وقد رواه الضياء المقدسي في كتابه أن المسمى بالمختارة ويقول فيها ابن تيمية إن تصحيح الضياء في المختارة أنه خير من تصحيح الحاكم، وما يكون في المختارة الغالب عليه الصحة. يقول في نفس هذا الحديث إنه رأى رجل علي بن الحسين رأى رجلا يجيء إلى فردة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وحدثه. هكذا ينبغي لمسلم أن ينكر المنكر ويقيم الدليل يستدل على حكم ذلك العمل المنكر. نهاه وذكره الدليل الموجب لنهيه، وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا هذا بمعنى ما قبله وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم هذا مثل الذي قبله. فدل الحديثان على قضيتين: الأولى النهي عن اتخاذ القبور، النهي عن جعل البيوت قبورا بترك العبادة فيها، وكذلك اتفق العبادان على النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. والثالثة بيان أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من بعد، فالصلاة والسلام عليه من قرب. ولهذا يقول الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنه، يعني أيضا رأى رجلا يجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فدعاه الحسن وبلغه وذكر له الحديث، ثم قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. تفسير آية براءة حصل بعض بيان ما تدل عليه، الثانية إبعاد أمته عن هذه الفنة هذا الخرجان، إبعاد أمته عن هذه الفنة هذا الخرجان، إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى، يعني حمى التوحيد وجناب التوحيد، إبعاده أمته عن الوقوع فيما يتبع في التوحيد أو ينقضه، فكمان حرصي على هداية العباد تقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الوقاية في الشرك. الثالثة ذكر خمسين علينا ورأفته ورحمته. ذكر خمسين علينا ورأفته ورحمته. ذكر حرصه علينا. ذكر حرصه علينا ورافته ورحمته أخذني الآية: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه فائدة عظيمة، أن من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة بالمؤمنين والحرص على هداية العالمين صلى الله عليه وسلم. الرابعة: يهم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. يقول من مسائل هذا الباب نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، أي على وجه، يعني الزيارة المرتبة التي تعود وتتكرر بعود الأسبوع أو الشهر، فمن اتخذ يعني كمن رتب زيارة قبره يعني مهملة، أما شد الرحال لزيارة القبر فلا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن من زار مسجدا فلا بد أنه يجوز. فلهذا كشف نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، هذه البدعة. مع أن زيارته أي جاء مع أن زيارة قبره هي أفضل الأعمال. وفي هذا نظر ولشيخ الإسلام كلام مستطير في الرد على بكر كلام مستطير في أمر الزيارة، وأن لم تصح فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الصحابة يرتادون قبره مترددين عليه، وإنما كان المعلم كما تقدمت الإشارة إلى هذا عارفا. فالقول بأن زيارته من أفضل الأعمال فيها نرى رسول سامر، والله أعلم. نعم. الخامسة لهم يقول أن الصلاة والسلام عليه هي من أفضل الأعمال، وقد أمر الله بذلك في كتابه، ورغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. نهيه عن الإكثار من الزيارة لقوله: لا تتخذوا قبري عيدا، لأن اتخاذه عيدا يتضمن كثرة التردد. نعم. الخامسة حثه على النافلة في البيت، حثه على النافلة، هذا مهم، حثه على النافلة لقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. في الحديث الآخر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة، أو يسمع فيه سورة البقرة تقرأ، يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة سورة البقرة. نعم. السابعة أنه متقرب عندهم أنه لا يصلى في المقابر. نعم. يعني قال لهم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني وفهموا عنه عليه الصلاة والسلام، ما قال يعني اقرأوا في بيوتكم، يتعبدوا في بيوتكم، قال: لا تجعلوها قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور. والمقابر متقرر عند الصحابة أنها ليست موضع العبادة. نعم. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد. نعم. أعلمنا صلى الله عليه وسلم بأن صلاتنا وسلامنا عليه تصل إليه وإن بعدنا. هذه المسألة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد.
تعليل
علل قوله: لا تتخذوا قبري عيدا، بقوله: فإن بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا يوسف ألا تخفي الكرب على القبر، لأن ماذا ما تفعل عند القبر؟ ألست تقول له: السلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا وسلم، اللهم صل على محمد، أشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ماذا ستقول؟ يا صلاتك وسلامه وسلامك عليه صلاتك وسلامك عليه أين كنت يبلغه صلى الله عليه وسلم. فتبين أن زيارته والوقوف عند القبر ليس فيه يعني ما لا يشرع، لا يشرع في ذلك الموقف ما لا يشرع في سائر الأمثلة. فالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يجرده الجاهلون هذا نفسه هو مسؤول في البعيد والقريب.
نعم. فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
نعم، لا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. صلوا وسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم ولا يحرج نفسك ولا غيرك في طلب القرب من أجل الصلاة والسلام.
نعم. التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم من درج حسن أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
نعم، هذه خصيصة له وفضيلة له أنه عليه الصلاة والسلام يعرض عليه صلاتنا ويبلغ صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمور الغيب التي لا نعلم كنهها، لكن علينا أن نؤمن بها، نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ونقف ونمسك عن الخوض فيما لا علم لنا به، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
نعم،
قال ذلك
حسنك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونحب أن ننبه الإخوان إلى أن الدورة ستقف غدا الجمعة وتتكلم في يوم السبت بمشيئة الله تعالى. وهنا بعض الأسئلة، يقول فضيلة الشيخ في بعض المساجد يتقدم حادث المسجد للصلاة بالناس ويكون عنده حكم للقرآن ولا بأس بقراءته. فيعترف بعض الناس وحجتهم عليه ان تلك البلاد تكثر فيها البدع ويوجد فيها الشرك وهو غالب حال الناس فيها، وان عاميا من بلاد كثيره خير من هذا، فما تعليق
الاصل؟ فهو صلى الله عليه وسلم يؤم قوما اقراهم بكتاب الله. إذا كان هذا قارئا حافظا للقرآن أو قديرا في حفظ القرآن فهو جدير بالتقديم على من دونه، لكن يبقى هذا المعنى الذي أشار إليه السائل، فإن عرف هذا الرجل بأنه يعني مستقيم في عقيدته بسبب انه موجود وطول يعني وعرف من فهو كلامه بغض مثلا للبدع والخرافات والقدريه ومن ينكرها اخطا ما يكون، فقال ان يكون قدريا يخشى ان يكون قدريا يتعلق بالاولياء وقراءه للقران يعني لا تدل على سلامته من ذلك. فإذا كان لا يعرف من حاله الباطل شيء ولا حصلت له مواقف ومناسبات يستكشف بها ما عنده فينبغي أن يقدم غيره، لأنه كما قال السائل يعني الأمر من اشتباه اشتباه قوي، وإن كان العلم عندهم إن صلاة المكتوب صحيحة و ونحن نقول بذلك، لكن ما دام الامر فيه هذه الشبهه القويه وان الغالب على العالم الاسلامي هو الخرافه والقبوريه والبدعه فلابد ان يتبين حال ذلك الرجل ويتثبت، فالانسان الذي عايش من اصل بطل عنده وسلم تتبين ذخائره وتوجهاته. فإذا كان هذا الرجل لا يعرف بكل وجه إلا أن يقرأ القرآن ما ينبغي أن يقدم من تعرف بالله بالسلامة المعتقد إذا كان يحسن القراءة، ولكن لئن لم يحسن القرآن. هل يكفي وضع يسجل على سورة البقرة كي تطرد الشيطان؟
يحتاج إلى مزيد التدبر. الذي عندي أنه لا يكفي، اللهم إلا مع العذر، لو أن إنسانا لا يحسن قراءة البقرة ووضع الشريط وصار يستمع له فأرجو أن يتحقق له ذلك. أما وضع مجرد شريط تضعه في